السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وبين يدي الإجابة على الأسئلة واستقبالها أذكر أخواتي المسلمات وإخواني المسلمين قبلهن بأن يحرصوا على الفقه في الدين، فتلك علامة خير بالعبد وبالأمة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم السلام عليك أيها السائل ورحمة الله وبركاته.
ثم السلام عليك أيها السائل ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى؟
نعم. نعم نعم.
شيخ مصطفى الله ما أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. أواصل تذكير نفسي وإخواني بشيء من الوارد في طلب العلم الشرعي وطلب الفقه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلتك.
نعم.
الدروس الخاصة بمجموعة من البنات في الإعداد والثانوي جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن الدروس الخاصة المختلطة للبنات في الإعداد والثانوي. لا يجوز لك أن تجمع مجموعة حوت بنين وبنات في آن واحد، فإن هذا يؤدي إلى الفتنة، وهذا نوع اختلاط ونوع فساد، والله لا يحب الفساد. بل على المسلم أن يفصل بين البنين والبنات، خاصة المراهقات في أمثال هذه السن المذكورة، وأن تجعل الفتيات دروسا في أوقات مخصوصة بهن، وكذا للبنين دروسا في أوقات مخصوصة بهم. أما الكلام عنك أنت، إذا كنت شابا يخشى عليك الفتنة كما هو واضح، فلا تدرس أنت البنات وجها لوجه بارك الله فيك، واجتزئ بتدريس البنين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخنا.
تفضل.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحبتنا
فيه. أحبك إن شاء الله يا شيخنا كده.
وإياك.
الله يكرم شيخنا. شيخنا، حديث اللي هو من صلى الصبح في الجماعة كان في ذمة الله، وحديث اللي هو من جلس صلى الصبح حتى جلس حتى شروق الشمس كتبت له حجة وعمرة تامة، هل ده حديث صحيح؟
أما الأول فثابت.
ثابت.
من صلى الصبح فهو في ذمة الله ثابت.
ماشي، تفضل شو.
أما الحديث الآخر، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة، فهذا الحديث طرقه ضعيفة ولا أراه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حسنه بعض العلماء جريا على أن ذلك في فضائل الأعمال، إلا أنني لا أراه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن وما عدم ثبوته فإنه ثبت من وجه آخر عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا، فهذا ثابت في مسلم. أما الأجر حج وعمرة تامة فلا أراه يثبت، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيك.
والله لي أخويا تزوج بنت عمي.
وبعد؟
وبعد أنا راضع مع بنت عمي.
بنت عمك رضعت من أمك أو أنت الذي رضعت من أمها؟
والله الاثنين يا شيخ إن شاء الله.
إذا كانت ابنة عمك رضعت من أمك،
أيوة،
أصبحت أختا لكم جميعا.
نعم.
فلا يحل لأخيك أن يتزوجها.
أيوة نعم.
أما إذا كنت أنت فقط، نعم، الذي رضعت من زوجة عمك، تصبح، أيوة، أنت أخا لبنت عمك من الرضاعة، وأخوك يحل له أن يتزوجها. أما، أيوة، على سؤالك فابنة عمك لا تحل لأخيك لأنها رضعت من أمكما، فأصبحت أختا لكما من الرضاعة، بارك الله فيك.
نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيك.
وفيك.
يعني الأب اللي هو أبونا إحنا قبل الزواج قال له أنت مالك شغل بالذنب، ما عليك.
أبوك إذا كان بهذه المثابة،
نعم،
فلا يتابع على قوله.
نعم.
لا يتابع على قوله.
نعم. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير.
وياك.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ مصطفى.
نعم.
من فضلك يا شيخ عندي سؤال. أنا متزوجة من أقل من 7 سنوات. أقمت مع زوجي في الخارج لفترة، بس في أول الزواج وبأسلوب المزاح يعني كان زوجي بيقول لي إنه هيرسلني لبلادي ويقيم وحده في الخارج يعني. بس الآن وبعد مرور أقل من 7 سنوات عندي وسواس قهري إن هو ممكن يكون أثناء مزاحه قال لي أنت طالق بالمزاح يعني.
لا يقع شيء من ذلك، ولا تسترسلي في الوسواس، ولا تصفين الوسواس بأنه قهري، فالوسواس هو المقهور لا يقهر الناس.
إذا كان عندي هذا الوسواس لا يقع. عموما أنا سألته قال لي أنه ما قالش، بس خلاص. أنا أخشى أنه يكون غير متذكر.
لا
يعني.
لا 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 يبنى إلا على اليقين ومن قبل الزوج، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله أنا امرأة عاملة وزوجي يتحصل على مرتبي ولا يعطيني منه شيء، وأحيانا لأنه يرفض أن يعطيني من مالي الذي وحق لي أمد يدي إلى جيبي وأخذ ما أستحق، فهل علي إثم في هذا أم لا؟ هذا السؤال الأول يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الثاني، هل يجوز لمرأة أن تصوم الاثنين والخميس بدون إذن زوجها، علما أن هذا الزوج علماني يرفض كل ما هو متعلق بالدين؟ هذا هو يا شيخ.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كانت هذه السائلة اشترطت على زوجها عند بداية الزواج أن تعمل وأقرها زوجها على ذلك فراتبها لها، أما إذا كانت لم تشترط عليه أن تعمل لكنه وافقها على خروجها للعمل فمرتبها لها كذلك، إلا إذا جعل الخروج للعمل مقيدا بأخذ راتبها فحينئذ لا يكون لها ذلك. لكن إذا منع الزوج زوجته من المصاريف التي تقيم بها أمرها وأمر أسرتها، وعرفا كان شحيحا، جاز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيها ولدها بالمعروف، لأن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ما إذا كان زوجها شحيحا أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، أي المتعارف عليه بين الناس لمثيلاتها ولأمثاله، والله أعلم. أما صومها الاثنين والخميس بدون إذن الزوج فالأصل أن المرأة لا تصوم النافلة إلا بإذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، أي إذا كان الزوج موجودا ليس بمسافر فلا تصوم النافلة إلا إذا استأذنته. أما دعواها أن زوجها علماني لا يقر أي شيء متعلق بالدين، فما الذي يبقيك معه إذا كان شأنه أنه يرفض دين الإسلام؟ فلا يحل لك البقاء معه، وعليك أن تفارقيه في التو والحال. إذا كان يرفض الدين ويعلن عن هويته أنه رافض هذا الدين فلا يحل لك أن تعيشي معه، فلا تفكرين في الصيام بدون إذنه، وأصل المعيشة معه ستكون حراما إذا كان بهذا التوصيف الذي ذكر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي الفاضل، أريد أن أشكرك أشكرك على هذه
الدعوه
القيمه، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرضيك في الدنيا والاخره وان يسكنك الفردوس الاعلى مع رسول صلى الله عليه وسلم.
ولك والسامعين والسامعات بمثل.
ابي الفاضل، اريد ان اسال سؤالين.
تفضلي.
اولا، ما حكم كلمه النيه في النيه، يعني مثلا نويت اصلي 4 ركعات فرض الظهر مثلا، هل هذا ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ام النيه محلها القلب؟ السؤال الثاني، عند السجدتين في الصلاه في الركعه الرابعه او الثانيه او الثالثه، من كثرة الدعاء في السجود في السجده الثانيه انسى ركعت كم ركعه، فماذا افعل؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فلك بمثل ما دعوتي. اما عن التلفظ بالنية، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في الصلاة أو أراد أن يدخل في الصلاة قال: نويت أصلي الظهر 4 ركعات إلى آخره؟ فلم أقف على أي سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والنية محلها القلب. وإن كان بعض العلماء قال بتجويز مثل ذلك، لكن كما قال الله سبحانه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلى هذا فالتلفظ بالنية غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن تكون بالقلب ولا تفعل باللسان، بارك الله فيك. أما الأخت في السجدات في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة تطيل السجود وتكثر من الأذكار، فمن جراء ذلك فإنها تنسى كم صلت أو كم سجدت. أقول: إذا نسيت كم صلت كم سجدت فإنها تبني على ما استيقن، وقيل إن الذي استيقنته هو الأقل فتبني على الأقل، ثم بعد التسليم أو قبل التسليم بعد انتهاء التشهد تسجد سجدتين للسهو، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زحمة.
أيوة شيخنا.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
والله يا شيخ بالله عليك، هو عندنا مسألتين إن شاء الله. المسألة الأولى ما يسمى في ببيع الحلاوة في هذه الأيام اللي هي بنسبة الربيع الأول إن شاء الله، اللي هو الإنسان ما بيبقاش أصلا محتاج وبيبيع الحلاوة دي يعني. المسألة الثانية الجماع في صيام التطوع، حضرتك هل يأخذ حكم صيام رمضان بالضبط حضرتك؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيلزم التنبيه على أن الاحتفال بالموالد عموما لم يكن هديا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا للقرون الثلاثة المفضلة رضوان الله تعالى عليهم ورحمته عليهم، إنما شيء استحدثه الفاطميون الذين نسبوا أنفسهم إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس زعمهم بالصحيح، وهي بريئة من أفعالهم رضي الله تعالى عنها. فالحاصل أن الاحتفال بالموالد برمته لم يكن هديا من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحب الكرام ولا من التابعين رضي الله تعالى عنهم. فجدير بمن يحيو هذه الموالد أن يتقوا الله في أنفسهم، فإن كل محدثة بدعة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأطفال وإن طاقت نفوسهم إلى الحلوى جاز شراؤها لهم، إن طاقت نفوسهم إليها. أما إذا استطعت أن تميت هذه البدعة، بدعة الاحتفال من الأصل بالموالد عموما، فهذا حسن بارك الله فيك. أما بيع الحلوى فلا أستطيع أن أجزم، أقصد في هذه الأيام لا أستطيع الجزم بتحريمه، وإنما الأولى كما سلف عدم المشاركة في إحياء الموالد عموما، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نحب نسأل عن صفة حلق رأس، حلق رأس المولود يوم السابع، هل يحلق بالموس أم هل أستطيع أن أخذ بعض الشعر منه بالمقص؟ والسؤال الثاني أسأل عن يوم العقيقة، نولد المولود مثال، يوم واحد في الشهر، ما اليوم الذي يوافق يوم العقيقة؟ لأن هناك من قال لي بأن اليوم الذي يولد فيه المولود لا يحسب. وعندي نداء للشيخ أبو إسحاق الحويني يعني بأن رأى على شاشة قناة الرحمة، وبارك الله في جميع علماء
فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن حلق رأس المولود، الحلق إذا أطلق يكون بالموسي، أي بالدرجة التي يسميها الناس صفر وبلغة الأعاجم زيرو، هذا عن الحلق. أما الذي بالمقص فيسمى تقصير هذا. ويجر التنبيه على أن الحلق يكون للغلام ليس للجارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغلام مرتهن بعقيقته، فهذا في شأن الغلام. وبهذا قال فريق من أهل العلم، وذلك لأن أيضا البنات عموما لا يجوز في حقهن الحلق عموما، حلق الرأس، إلا لحاجة وضرورة والله أعلم. أما التقصير، تقصير البنات شعورهن، فجائز لكن ليس محل ذلك أيضا يوم السابع والله أعلم. أما عن سؤال الأخ، فاتني كان يسأل عن حلق الرأس بالموس، عن يوم العقيقة. إذا ولد المولود يوم السبت فعقيقته في اليوم السابع تكون يوم الجمعة، إذا ولد يوم الأحد فعقيقته تكون يوم السبت، بارك الله فيك، لأن النبي قال تعق عنه يوم سابعه، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يحفظك ويبارك فيك
وإياك
المشايخ في قناة الرحمة
وإياك.
ليه سؤالين إن شاء الله. بالنسبة لقيام الليل، كان في شيخ فاضل قال أكثر من الركعات في الصلاة، يعني خلي ركعات كثيرة. طيب أنا في قيام الليل بحاول أن يكون مثلا فيها ابتهال وتخشوع، فبياخد وقت طويل شوية مني، فممكن اللي هو الثلث الأخير ما ياخدش غير ركعتين أو أربعة، فهل كثرة الركعات أفضل ولا الخشوع فيها مع قلتها؟ السؤال الثاني، هل المرأة لازم تكون برضو زي الرجل تتزين وهي بتصلي لله، ولا ينفع مثلا لو عباية الصلاة مقلوبة عادي ما فيش مشاكل، ولا لازم تكون كل شيء جميل مثل الرجل؟ تمام. معلش أنا أسف، في قيام الليل برضو هل ممكن أجعل الورد الليلي بتاعي قراءة في صلاة القيام من المصحف؟ جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت سألت سؤالا، هل الإكثار من عدد الركعات في قيام الليل مع قلة القراءة فيها أولى، أم تقليل عدد الركعات مع كثرة القراءة فيها؟ هذا مضمون سؤالها وإن لم يكن لفظا. أعيده، هل الأولى لمن يقوم الليل أن يطيل القراءة ويقلل عدد الركعات، أم الأولى له أن يقلل القراءة ويزيد عدد الركعات؟ فكجواب مجمل، المسألة تختلف باختلاف حال الشخص المصلي، فإن كان يقوى على طول القيام وكثرة القراءة فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام لله عز وجل، ولكن لا يصل إلى هذا القدر الذي ذكرته الأخت من كونها ركعتين فحسب. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فهذا الوجه الأول لأهل العلم. أما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يطيل القيام ولا يستطيع كثرة القراءة، فأيضا له أمور تشجعه على قلة القراءة وكثرة السجدات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي ألك حاجة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أو غير ذلك؟ قال بل هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكذا في الحديث الآخر، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. فهذا شيء من التفصيل والله أعلم. أما المرأة وهي تقوم للصلاة بين يدي الله، هل تلبس أيضا جميل الثياب أم أنها تلبس المتيسر؟ أقول وبالله التوفيق، إن الآية عامة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإن كان لها سبب نزول مخصوص كما هو معلوم، لكن العبرة بعموم الألفاظ. هذا، ولقد ورد عن عدد من التابعين قولهم الله أحق من تزين له والله أعلم. أما عن قراءتها لوردها القرآني في صلاة الليل من المصحف فلا بأس بذلك، بل كان هذا هو الأشهر والأكثر في الزمن الأول، فكانوا يحزبون القرآن أحزابا، وكل يقرأ حزبه من الليل في صلاة الليل. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن حزبه من الليل، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، هل يجوز كفارة اليمين عوض عن طعام أعطي فلوس لو سمحت؟ يعني لأن في بلدنا يعني الفقير يريد مال يعني خير من أكل، هل يجوز تعويض الطعام كفارة اليمين بالفلوس يعني؟ وفي امرأة فطرت وهي في 20.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلا يجوز عند جمهور العلماء أن تستبدل كفارة اليمين، أن يستبدل الطعام فيها بمال. الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون ما لا يجوز أن تكون الكفارة مالا، إنما كما قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. أما الأحناف فيجوزون، لكن الدليل يشهد للجمهور. فالجمهور، أعني بالجمهور أكثر العلماء، لا يجوزون أن تخرج الكفارة مالا، وذلك لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. فأخذوا من الآية أمرين: الأول أن الكفارة تكون طعاما، والثاني أن المطعومين يكونون 10، فلا يجد عند الجمهور أن يطعم الواحد 10 وجبات ولا 5 أشخاص كل شخص وجبتين، إنما 10 مساكين كما قال الله سبحانه، والله أعلم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ مصطفى.
الحمد لله.
الحمد لله. والله يا شيخ مصطفى عايزين نسأل سؤال كده يعني يريح القلب بس يا شيخ مصطفى.
الله هو الذي يطمئن القلوب.
الله يخليك.
تفضل.
والله يا شيخ مصطفى الواحد يعني بيصلي الفجر حاضر وبيلتزم على الفروض والحاجات دي كلها. فأنا تاجر، فالعملية واقفة بقالها شهور كثيرة يعني. فعايز يعني حاجة كده من السنة أو من الدين، ما بحش بدعة، أزيد مثلا في دعاء أو أزيد في صور قرآنية أو أي حاجة. مش هنقول تزود الرزق، إن الرزق مكتوب لنا اليوم القيامة أو مكتوب لنا، عايزين حاجة بالبركة تزود الرزق وتبارك في الرزق وتعجل فرج الرزق. فياريت يعني حديث أو نلتزم به أو آية قرآنية أو صور قرآنية أو صلوات أو دعاء مخصص عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اللي احنا بنطبق السنة أو بنطبق الشريعة، ونعوذ بالله من الضلال والبدعة.
الحمد لله والصلاة والسلام. طيبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالعلاج سهل ويسير بإذن الله. فمن ذلك الإيمان ولزوم التقوى عموما. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا إجمالا الإيمان وملازمة التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم الإكثار من الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالهج بالاستغفار دوما: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رب اغفر لي رب اغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك لا تنس وصل الرحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه فليصل رحمه. فعليك بوصل الأرحام وكثرة الاستغفار وسؤال الله عز وجل سعة الرزق: ادعوني أستجب لكم، قاله الله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ الفاضل؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أسألك الدعاء إن شاء الله.
بارك الله فيك. تفضل.
عندي سؤالين بس يا شيخنا الله يكرمك.
تفضل.
بالنسبة للتخلص من الفئران بالإغراق، أحيانا يعني المصيادة تصطاد الفئران فلا نستطيع أن نتخلص منهم إلا بإغراقهم، هل في شيء؟
ليس في شيء.
إحنا كنا بنعمل في شركة كده من الشركات، وبعدين صاحبها كان خد قروض من البنوك وكده، فتقريبا توقفت والبنك استولى عليها. فطبعا احنا توقفنا تقريبا، وبعدين لما رحنا اشتكينا وكذا وكذا، فبدأ البنك يدينا بعض الرواتب، جزء من الراتب، واحنا متوقفين. الراتب اللي احنا بناخده ده هل فيه شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يصطاد الفئران بالمصيدة وبعد ذلك يشق عليه قتلها، فيأتي بوسيلة سهلة، يضع المصيدة بالفار الذي فيها في ماء حتى يغرق الفأر، فهل هذا جائز؟ أنا لا أعلم منه مانعا. أما الممنوع فالإحراق بالنار، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فالذي ذكرت أراه جائزا والله تعالى أعلى وأعلم. أما ما سألت عن أمر البنوك والذي صدر منها في شأنك من الرواتب ونحو ذلك، فنظرة إلى ميسرة للبحث في هذه المسألة وسؤال أهل الاختصاص فيها، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال هو أنا كنت أريد أرتدي النقاب لكن أمي ترفض رفضا تاما، وأنا مش قادرة أعفيها أو أرفض رغبتها، فإيه هل علي وزر أو ماذا أفعل؟ السؤال الثاني هو أن في أعشاب بتبقى الفرد الشعر وهكذا يعني، ولكنها تحط الشعر لونا أسود، فهل هذا جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففتاة تسأل تريد أن ترتدي النقاب وأمها ترفض، فأقول بارك الله فيك أحسني معاملة الوالدة وأطيع الله ورسوله، فالبس النقاب وكلمي الوالدة بطيب الكلام وليني مع الجانب أشد التليين مع تمسكك بسنة الرسول وبأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فالطاعة في المعروف، فلن تكوني عاقة أبدا إذا ارتديت النقاب وغطيت وجهك حياء وتعبدا وتدينا لله، لن تكوني عاقة للأم، بل على الأم أن تتقي الله عز وجل. الأم عليها أن تتقي الله عز وجل في ابنتها التي تريد حياء، وأمها تريد أن تنزع عنها برقع الحياء، فجدير بالأم أن تتقي الله. أما أنت فعزمي وتوكلي على الله وارتدي النقاب، ولكن ليني الجانب تمام الإلانة للوالدة مع عدم التنازل عن شيء من دينك الذي يقربك من الله سبحانه، بارك الله فيك. أما الصبغات التي تستعملها النسوة لفرد الشعر أو لصبغ الشعر ولكنها تضفي على الشعر سوادا، فهذا لا مانع منه للنساء. الخلاف في صبغ الشعر بالسواد قائم للرجال، لكن النسوة مستثنيات من ذلك، لأنهن نشئن في الزينة منذ الصغر، وكما أن الذهب حرام على الرجال لكنه حلال للنساء، وكما أن الحرير حرام على الرجال لكنه حلال للنساء، ولكن هذه الصبغة تكون مقيدة بأمرين: الأول ألا تحمل غشا لخاطب أراد التقدم لها، الثاني ألا تتبرج بشعرها لأجانب، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أيوة سنفي. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
أنا لي ابني توفى عنده 20 سنة، توفى بقاله 1 سنة و3 شهور.
الله يرحمه رحمة واسعة ويجعله سلفا لك.
الله يكرمك دايله.
الله يرحمه.
أنا حضرتك مش عارفة، أنا قلبي مش مرتاح ومش مطمنة لغاية دلوقتي. أنا بعد ما توفى أنا انتقبت والتزمت، وكنتش ملتزمة الأول، والتزمت والحمد لله، وبعمل صدقات كتير، اللي بقدر أعمله بعمله ليه، عملت له صدقة جارية كتير، واتعملت له حوالي 10 عمرات لغاية دلوقتي، ومن ناس كتير، ناس كتير بيحبوه، واتعمل له حجتين، ولكن مش عارفة ليه قلبي مش مطمئن ودايما قلقان عليه.
يا أختي بارك الله فيك، لا يقنطك الشيطان من رحمة الله، سواء ابنك يغنم منك الآن الدعاء له، البكاء لن ينتفع به كثيرا، البكاء لن ينتفع ابنك به، إنما ينتفع منك بكلمات طيبة: اللهم اغفر لولدي، أشهدك يا رب أني راضية عن ابني، بمثل هذا الكلام الطيب المصحوب بالرضا بقضاء الله عز وجل، بإذن الله يصلوه منك جميل الأجر والثواب، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ مصطفى.
نعم.
أنا مهندس وطبيعة عملي إن أنا بصمم أشياء خاصة بالأنهار والبحار وحسابات التزام شواطئ وحاجات زي كده. جاي لنا خليج سياحي بمصر، بمنطقة دنيا بمصر، هل يجوز ان انا اعمل لها الدراسة دي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ان كنت لا تدري في اي شيء يستعمل او كنت تدري انه يستعمل في الخير جاز لك، وان كنت موقنا بانه سيستعمل في الشر والفساد فلا تكن معينا للمفسدين ولا تكن ظهيرا للمفسدين، فالله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى.
نعم.
معك فايز من سوريا.
تفضل.
يا شيخ أنا بشتغل مع الوالد في محل أسماني سماه.
في محل السمك؟
أسماني ببيع يعني ذوات كهربائية وغيره، وحوي في المحل هو يعني موجود في المحل يعني مش اسمه دخان وانا لا استطيع ان اعصيه يعني
ما يعني ما سمعته افصح
يعني شو اسمه بيع في المحل اثنان، هو المحل موجود فيه اثنان يعني ادوات منزليه وكهربائيه.
نعم.
ومع المحل موجود ادوات شيشه يعني ادوات دخان
شيشه
دخان.
اي
يعني العمل جاهز في المحل؟
العمل جائز في المحل الذي يبيع الشيشة ويبيع أدوات منزلية؟
لا،
بيع الأدوات المنزلية واعتذر عن بيع الشيشة
وما أستطيع أن أعصيه.
إذا نترك المكان، لأن لا أجوز لك أن تبيع الشيشة للناس، تضر بصحتهم وتدمرها. قوي
يعني
إيمانك واستعن بالله وارفض تماما بيع الشيشة. بيع سائر المنتجات والمبيعات ولا تبع شيئا محرما. بارك الله فيك. وذكره بالله، ذكر والدك بالله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله أنا في سؤال عايز أقول لحضرتك عليه. حاجة حصلت من فترة، من حوالي 5 سنين 7 سنين كده، كنت لقيت حاجة ذهب. ألو.
وبعد؟
ايوه انا يعني قلت اوصفها لكل الناس اللي في المكان اللي انا لقيتها فيه. وبعدين ما حدش رد عليا لمده 2 شهر تقريبا، فانا يعني كملت عليها وكتبت حاجه تانية. وبعدين يعني زوجي كان اعتذر وكده، خدهم باعهم وتصرف. انا عليا اسم ايه وعليا ايه اعمله؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن كونها وجدت لقطة شيئا من الذهب فعرفته لمدة 2 شهر ثم استمتعت به هي أو زوجها. فأقول وبالله التوفيق إن اللقطة تعرف إذا كانت ذات قيمة، تعرف لمدة 1 سنة، فإن جاء صاحبها بعد 1 سنة أعطيت إليه، إن لم يأتي استمتعت بها من وجدتها. فعلى ذلك الأخت قصرت في التعريف، عرفتها لمدة 2 فقط. ولكن على ما يبدو من سؤالها أنه لم يأتها أحد للسؤال عنها ولو في أثناء 1 سنة، فالذي يظهر أنه لا شيء عليك ولا على زوجك، وإن تصدقت بشيء من المال للتقصير في التعريف لمدة 1 سنة فحسن، جزاك الله خيرا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ أنا عندي سؤالين عايزة أسألك. كانت والدتي الله يرحمها كبالي ربع البيت وصية ومسجلاها، وبعدين بعد ما ماتت دلوقتي إخواتي رفضوا أن يكتبوا لي يعني يتنازلوا عن الربع بتاعي. والسؤال الثاني عايزة أسأل عن فلوس البنوك، هل حرام؟ طيب وانا معيش يعني عيش غير بالفلوس المال بتاعت البنك ده، واعمل ايه وانا مريضة ومشلولة ودخلي يعني اللي بيجيني من البنك بعيش منه وباكل منه، هل حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن كون والدتها كتبت لها ربع البيت قبل الممات، ثم لما ماتت أمها نازعها إخوتها في هذا الربع من البيت، وعلى ما فهمته من مجريات حديثها أنها مشلولة ومريضة، فيبدو من مجريات الحديث أن الأمة كتبت لها ربع البيت كهبة مسببة لها من أجل مرضها، فإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه المكاتبة تمت قبل الوفاة فلا يحل لإخوتها أن يأخذوا منها ربع البيت، لأن الهبات المسببة جائزة. إذا وهب الوالد لابنه هبة لسبب معين، لمرض، لإرادة سفر، لإعسار، لأي شيء هو سبب وجيه، فلا يلزم الوالد بالتسوية بين الأولاد في الهبات المسببة. فعلى ذلك إذا كانت السائلة كتب لها ربع البيت لكونها كانت مريضة أو لعلة أخرى فلها ذلك، ولا يحل لإخوتها أن ينازعوها في هذا الربع من البيت. أما الزيادات التي تأتي من وراء الأموال المودعة في البنوك، تلك التي يسمونها كذبا الفوائد الربوية وهي ليست بفوائد، فهي حرام وكبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة لا يجوز استباحتها أبدا إلا عند الاضطرار التام. فإذا كانت ستموت جوعا أو كانت ستحبس جاز لها أن تستعملها، فالضرورات القصوى هي التي تلجئ لمثل هذا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام، ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بعد اذن حضرتك يا شيخ مصطفى، حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن موضوع النقاب. طب انا ووالدتي، انا مكتوب كتابي وعندنا اقاربنا يعني اوقات بيجي يقضوا عندنا اليوم، وبيكون معاهم يعني شباب كبار، ولاد عمتي وكده ولاد خالاتي، فلازم اكون منزله النقاب قدامهم. فهي رافضه الحكايه دي، بتقول لي لا، لما بعد ما تتجوزي ابقي البسي. وانا قاعده اقنعها وكده، وهي برضك مصممه اني بعد الجواز ابقى البسه. هل كده هي شايله الوزر ولا صارت ازاي؟
انت وهي انما القاطع المعروف.
طب ما انا بقول لها انا لو ممكن البسه من وراكي، بتقولي لا هقلعه لك وهمشيه من
هنا. استعيني بالله واصبري وامتثلي امر الله ورسوله.
والله يا شيخ مصطفى انا عامله معاها كل ما وجدي، وهي والله
ما الامر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
ربنا يرفع قدرك
واياكم.
ليا ثلاث اسئله والله يا شيخ.
اتفضل.
في بعض السحر بيصيب الانسان في جسده بالتعب او الارهاق بسرعه يعني، فلو كان الانسان متعود على نوافل يعني، والسحر دون مبقاش يخليه يقوم بيها كويس زي ما كان بيقوم فيها، ايه الحكم فيها؟
عوز نفسك بالمعوذات الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارقي نفسك بقل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وادفل في يديك، وامسح راسك وما استطعت من جسدك، وكذا اقرا ايه الكرسي، وكذا سوره الفاتحه، وكذا الايتين الاخيرتين من سوره البقره، وكذا اكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، مع الإكثار من الدعاء. وأنت إذا كنت مريضا، فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ، شو الحكم الواحد بيشتغل في كنيسة، واحد مسلم يشتغل في كنيسة؟
اشتغل في كنيسة؟
أي.
لا تعمل في كنيسة.
نعم.
بارك الله فيكم.
سلام.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
إزيك يا مولانا؟
الحمد لله، أما مولانا فليس لها محلنا هنا، وسيأتي التعقيب عليها إن شاء الله. تفضل.
نعم.
كلمة مولانا لم تكن متفشية هذا التفشي المستعمل في زمننا في وسط الصحابة. لم يقل عمر لعلي يا مولانا علي، ولا علي لأبي بكر يا مولانا أبو بكر، إنما كانت كلمة المولى ابتداء لها عدة معان، من معانيها المعتق ومن معانيها المعتق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا، لكونه كان يقال له زيد بن محمد، فأعتق لما نزلت أعتق، فكان يقال زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سالم مولى أبي حذيفة، على أن أبا حذيفة أعتقه، فكانت كلمة المولى تطلق على المعتق أو المعتق عن بريرة مولاة عائشة وهكذا. وإن كانت كلمة مولى حالا تأتي بمعنى الناصر، بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لكن تفشيها في الاستعمال لم يكن بهذه الصورة التي تفشت في زماننا، يقال للشيخ يا مولانا بهذا، لم تكن على عهد صحابة الرسول فيما علمت إلا المولى بالمعنى الذي ذكرته لك. ولذا لما قيل لبعض أهل الفضل والعلم من علمائنا الذين توفاهم الله من سنوات يا مولانا، فقال للقائل: أنت أعتقتني؟ بارك الله فيك. السلام، تفضل.
إذن هي حرام؟
ليست بحراء، ليست في محلها فقط، إنما أقول نرجع أنا وأنت إلى ما عليه سيرة نبينا محمد وفعل أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك.
نعم. كنت أسأل عن موضوع الاستمناء.
لا تسرف في السؤال في هذا الباب، فإن الإمام الشافعي قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشافعي بتحريمه من أجل هذه الآية الكريمة. والقرطبي قال: أصبحت قيل يا ليتها لم تقل. فيرجى الاجتزاء والإجمال في مثل هذا السؤال. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وبركاته.
نعم.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخنا؟
تفضلي.
في أخت من الأخوات، يعني هي منتقبة ومعزومة في بناء أخت صديقة ليها، يعني في فندق من الفنادق اللي طبعا فيه فنادق تحت بتبقى فيها كمور وكده، بس هي هتبقى قاعدة في جناح ما فيهوش أي حاجة، فهل يجوز ليها أنها تروح اللي صديقتها دي تحضر معها الكوافيرة يعني في هذا الجناح؟
يعني ليس هناك أي اختلاط ولا أي
محرمة؟ لا ما فيش أي اختلاط، ده هي والكوافيرة بس اللي هتكون في الجناح ده، وبس الفندق تحت هو السيت ستار اللي هو في طبعا أكيد الفنادق كلها بتبقى فيها خمور يعني، فهي خايفة يعني مثلا بتقول يعني أحضر الفرح العقد بتاعها هيكون بس الكوافيرة في فوق في الفندق بس.
من ناحية الجواز بهذا التوصيف يجوز، من ناحية الجواز إذا
نعم.
كانت ستحضر في مكان ليس فيه مختلاط
نعم.
وليس فيه محرمات
نعم.
فمن ناحية الجواز جائز أن يكون هناك جناح في الفندق
نعم.
بعيد عن الشر والفساد
نعم.
والأولى البعد عموما للعروس ولأضيافها عن هذه الأماكن، والبحث عن أماكن سديدة ورشيدة، ولا نكثر سواد أهل العصيان، لكن من ناحية الحل والحرمة يجوز لها أن تذهب بهذا التوصيف الذي ذكرتي، لكن الأولى البعد عن هذه الأماكن والبحث عن أماكن طيبة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضلي.
سؤال الأول، عندي أختي عندها عائد ربوي.
نعم.
هل يمكن الاستفادة به أنا وأمي؟
لا تستفيدي بالعائد الربوي، وجزاك الله خيرا على إعراضك عن كلمة الفائدة الربوية وقولك العائد الربوي.
نعم.
فلا تستفيدي بهذا العائد الربوي، بل تخلصي منه، أنفقيه في أي مصرف بعيدا عنك.
هو ليس لي أنا.
كيف إذن؟
هو ليس لي أنا، هو لأختي.
عموما ابتعدي أنت وأختك عن الاستفادة بالعائد الربوي، وأخرجيه لفقراء على سبيل التخلص منه، والله أعلم.
لي إن ناس غرباء يعني لا يجوز لي.
نعم 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 حسنت.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال.
هو انا كنت في الحج السنه العام اللي فات يعني، ويوم النحر دخلت منى الساعه 8 بالليل، وده كان لان الشركه هي اللي خلت منى اخر نسك، ولكن انا بت في منى وترجلت وسبت الشركه علشان خايفه ان انا اتاخر اكتر من كده، فهل انا كده عليا دم ولا
ليس
اعمل ايه؟
ليس عليك دم، انت دخلت منى الساعه 8 مساء
تمام
وبيت في منى، ما وجه الدم؟ ليس عليك دم.
طب شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
ليه سؤالين يا شيخ الله يبارك لك.
تفضل.
ما المقصود بألف لام ميم وحا ميم وألف لام راء الموجوده في بعض سور القران؟ السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الثاني، في بعض البنوك ليها فوائد بس فوائد متناقصه،
سميها
يعني متغيره.
سميها عوائد ليست فوائد.
عوائد يعني متغيره، مثلا 8% وبتقل كمان شهرين تبقى 7%، فهم بيسموها بالمعاملات الاسلاميه في البنك، ده جائز ولا ده مال ربوي؟
انتهيت.
واسالك ان تدعو لي بالولد الصالح.
بارك الله فيك. الله خير. الله يجزي لي صالحا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما الحروف المقطعه التي بدات بها بعض الصور كالف لام ميم، الف لام ميم صاد، حاميم ونحو ذلك، فأقوال العلماء فيها كثيرة، من أمثل تلك الأقوال أن العلم بها موكول إلى الله سبحانه، وأنها أحرف سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف أنتم تقرؤونها وتكتبونها، ومع قراءتكم لها وكتابتكم لها لا تستطيعوا أن تأتوا منها بآية، فهذا وجه إعجاز. والدليل على هذا قوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم تنزيل ونحو ذلك، وهذا من أمثل ما قيل فيها والله أعلم أن العلم بها موكول إلى الله، سيقت لبيان الإعجاز، فكأنها أحرف تقرأ وتكتب لكن لا تستطيع أن تأتوا منها ولو بآية والله أعلم. أما الأخ السائل عن البنوك التي تدعي أنها إسلامية وأن فوائدها أو عوائدها متغيرة، فالبنوك ها هنا كلها سواء، فابتعد عنها بارك الله فيك، ابتعد عنها بارك الله فيك، وثمر أموالك فيما يعود على المسلمين بالنفع، وفيما يفتح للمسلمين آفاقا لعمل الشباب الذي يتسكع في الطرقات ولا يجد عملا يعمله، فضلا عن حرصك على إنجاء نفسك من عذاب الله، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام يا أختي، لا تقولي ألو السلام عليكم، تكفينا السلام عليكم واتركي ألو لغة الأعاجم هذه. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ مالك.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
شيخنا أطلب منك أن تدعي لي أن يفرج لي ربي همي ويسر لي في أمري.
الله يفرج همنا وهمك وهم كل مسلم، اللهم آمين. بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ. صح.
بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. هاتي ما عندك بارك الله فيك.
لو سمحت أنا بسأل بس على بسأل حضرتك عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور.
نعم.
هل يجوز فعلا الصلاة مثلا زي في مسجد السيدة نفيسة ومسجد الحسين وكده، ولا ده حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بعد إذن حضرتك ليه سؤال تاني؟
نعم.
أنا بس عندي أطفال صغيرين فساعات بكسر في صلاة السنة، يعني بصلي الفرض الحمد لله يعني مواظبة عليه وكده، بس ساعات مثلا بأخر العشاء شوية، أو مثلا بسيب مثلا صلاة اللي هي مثلا الشافعي والوتر وكده، يعني ما بكملش بصلي العشاء بس يعني. وسؤال تاني بس بعد إذن حضرتك، أنا بسأل عن تنظيف الحواجب، حرام ولا حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وذكرت أم سلمة وأم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا، فلا تصلي إلى القبور ولا تصلي في المساجد التي فيها قبور. قد رأى عمر أن أنسا رأى عمر أنسا يصلي إلى القبر، فقال القبر القبر يا أنس، ولكن في الزيادة لم يأمره بالإعادة، فإذا حصل وصليت إلى قبور فلا تعيدين الصلاة، ولكن هناك إثم لمن تعمد الصلاة إلى القبور. بارك الله فيك. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
عايزة أستفسر عن مدى صحة هذه الأحاديث. إن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يعني حديث صحيح ولا إيه يا شيخ؟
هو موقوف.
موقوف يعني إيه؟
على بعض الصحابة، كلام بعض الصحابة. إن يعني الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، موقوف على بعض الصحابة.
يعني مش صحيح عن الرسول؟
لا، أذكر أنهم كلام ابن مسعود، لكن أراجع من الصحابي الذي ذكره، لكن إلى الرسول في نعم. سنده إلى رسول الله ما قال.
نعم.
نعم.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى افترض على أمتي بني إسرائيل على بني إسرائيل صوم يوم في السنة، وهو يوم عاشوراء العاشر من المحرم، فصوموه ووسعوا فيه على عيالكم وأهليكم.
لا يصح بهذا السياق.
لا يصح بهذا السياق.
السياق الذي فيه فصوموه ووسعوا على أولادكم. إنما صامه النبي أولا وأمر بصيامه، ثم لما نزل رمضان نسخ فرض يوم عاشوراء وأصبح مستحبا.
نعم.
أما زيادة فوسعوا فيه على أولادكم فلا تثبت.
نعم.
نعم.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، والمعروف يقي 70 نوعا من البلاء ويقي ميتة السوء.
لأما كل معروف صدقة فصحيح هذا القدر، لكن الزيادات التي ذكرتها لا تثبت.
يعني كل معروف صدقة بس.
هذا الحديث كل معروف صدقة والثابت بهذا القدر.
طب يا شيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم.
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ثابت.
أيوة. طب ممكن حضرتك يعني تفهمني معنى الحديث دوت، تشرح لي معناه، أنا عايز أفهمه أكتر.
يعني باللغة الدارجة العامية: عشمهم في الله زايد، إذا طلبوا من الله شيئا وأقسموا عليه فإن الله لا يخذلهم.
ده مش تعدي؟
نعم.
ده مش تعدي يا شيخ؟
لا، من أمثل لك المثال. سبب ورود هذا الحديث أن امرأة يقال لها الربيع
نعم،
رمت امرأة أو بحجر فكسرت ثنيتها،
نعم،
كسرت أسنانها المتقدمة، فذهب أهل المجنية عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
يطلبون القصاص.
نعم.
فعرض عليهم أهل الربيع القرش، يعني الدية، دية الأسنان.
نعم.
السن لها دية، 5 من الإبل لكل سن يعني.
نعم.
عرضوا عليهم الدية فأبوا أن يقبلوا الدية، فقام أخو الربيع وهو أنس بن النضر فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله، لا يقل ذلك معترضا، إنما ليس متخيلا أن أسنان أخته ستكسر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: يا رسول الله، والله لا تكسر ثنية الربيع. فلما قال ذلك، هو لا يقولها معترضا، لما قال ذلك تنازل أهل المجنية عليها ورضوا بالإرش، أي رضوا بالدية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي لو قال: يا رب، أقسمت عليك أن تفعل كذا، أو قال: والله لا يفعلن الله كذا، ليقينه التام بالله عز وجل وثقته في ربه فيبره الله عز وجل، والله أعلم.
طب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسب المؤمن من البخيل إذا ذكرت عنده فلم يصل عليه.
الحديث لفظه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اسناده حسن.
لكن ما جاش بالمعنى ده يعني،
كما ذكرت لك.
نعم شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا. وياكم.
الأخت كانت تسأل عن تنظيف الحواجب، إذا كان تنظيفها يعني إزالتها بالمنماص يعني نتف الحواجب فيحرم، أما إذا كان التنظيف بوسيلة أخرى مع بقاء الشعر فلا بأس والله أعلم. أما تقصيرها في السنة أحيانا من أجل الانشغال بالأولاد فهذا لا يضر، إنما عليها أن تحرص على التسديد والمقاربة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ كنت عايز أسأل بس، أنا زي ما تقول عندي عندي ديون مديون معايا يا شيخ؟
معك.
والديون يعني يعني مسببالي ضغوط شديدة، ففي قدامي إن أنا أخذ قرض أضبط بيه أموري والقرض ده عليه فايدة،
هل ستحبس؟ هل ستحبس إذا لم تسدد؟ ولم تجد أي باب إلا الاقتراض؟
غير القرض.
إذا كنت ستحبس فتكون والله أعلم والله أعلم والله أعلم مضطرا، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم.
شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ربنا يقويك يا رب. كنت عايز اسألك سؤال من فضلك، انا كنت عايز اشتري عربية قسط من بنك اسلامي، فهو قال احنا نشتري لك العربية من معرض.
لا تفعل لا تفعل، البنك ليس بتاجر في بلادنا، البنك ليس مؤسسة تجارية، انما البنك يدفع الاموال لك يمولك ويأخذ ما موله مع العائد الربوي. بارك الله فيك.
شكرا يا حضرتك.
ابتعد.
بنك إسلامي لا ما عملش.
ابتعد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع فضلتكم بالصحة والعافية.
ولك والسامعين والسامعات بمثل.
آمين رب العالمين. فضيلة الشيخ، رجل أعطى رجل قرضا حسنا ويريد الرجل الآخر أن يكافئه على هذا المعروف بعد سداد الدين، فهل هذا فيه شيء علما بأن الرجل الأول أعطاه المبلغ خالصا لوجه الله ولا يريد منه شيء، ولكن الرجل الآخر يقول له من باب من صنع لكم معروف فكافئوه وجزاكم الله خيرا؟
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما هذا الذي ذكرت فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ من أعرابي جملا، فلما جاء الأعرابي يطالب بجمله قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه، فبحثوا وما وجدوا سنا مثل سنه، قال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء، فإن خياركم أحاسنكم قضاء، فرد النبي عليه الصلاة والسلام جملا أفضل مكان الجمل الذي أخذه، وقرر في قوله إن خياركم أحاسنكم قضاء، وهذا محله ما إذا لم يشترط أي شرط ولم يحدث أي تواطؤ، إنما كانت خالصة لوجه الله على الوجه والنعت الذي ذكرت. أما إن كانت حيلة أو شبيهة بالحيلة فامتنع، وذلك لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في البخاري قال لبعض التابعين إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
جزاك الله عنا خيرا.
وإياكم.
لو تكرمت، أنا زي ما تقول حصلت لي حادثة فتعرضت لبتر في الدرعين.
طهور إن شاء الله.
الحمد لله. فعندي زوجتي هي اللي مؤخذة اللي جايمة على شؤوني.
جزاها الله خير.
المهم سعادتك، وهي طبعا كانت بتكون متوضية فبعد كده بتستنجيني أنا فبتلمس العورة. فالمهم ما كناش نعرف سعادتك ان هي على كده بيتنقض وضوءها في الايام اللي فاتت، ففي بعض الناس بارك الله فيهم قالوا لا ممكن بعد ما توضيك هي تتوضى تاني. المهم سعادتك دلوقتي احنا ممكن هي تتوضى، لكن الايام اللي فاتت ديت ايه وضعها؟ علما بان احنا كنا نجهل هذا الموضوع ده اولا. ثانيا لو ما لقيتش حد سعادتك يوضيني انا وضعي ايه يكون في الحالة دي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الصلوات التي سبقت فلا جناح عليكم ولا حرج عليكم ولا تعاد تلك الصلوات. فتلك مسألة خلافية، مس ذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، وهل مس عضو الرجل هل ينقض أو لا ينقض. لكن على كل ما فات على أي حال وعلى أي رأيين فلا إعادة عليك ولا عليها، والله أعلم. أما ما هو آت فالأحوط وأن تتوضأ إذا حصل الذي ذكرت، بارك الله فيك. أما أنت إذا لم تجد أحدا يوضئك وحضرت الصلاة ولا تستطيع الوضوء ولا التيمم، فصلي على حالك فاقد الطهورين، بارك الله فيك، وتلك ضرورة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ، عندي سؤالين والله خليك.
تفضل.
أول واحد، في آية بتقول ولد فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما معنى أيمانهم؟ والثاني، ما حكم التدخين أو الأكل والقرآن وواحد يسمع القرآن الكريم؟
حكم ماذا؟
يعني واحد عميس القرآن في مسجل أو كذا ويدخن أو يأكل أو يشرب.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن معنى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المراد بالآية الكريمة الإماء اللواتي كنا في الأزمنة السابقة منذ زمن رسول الله وقبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هنالك إماء تباع وتشترى أو يباعن ويشترين، وكذلك يسبين في الحروب والغزوات. فللرجل إذا اشترى أمة أن يغشاها كما يغشى الزوجة، هذا المراد بقوله أو ما ملكت أيمانكم، فهن الإماء اللواتي كن يباعن ويشترين كالعبيد، لكن العبيد ذكور والإماء إناث، أو كن يؤخذن من سبايا الحروب والله أعلم. أما الأكل والشرب أثناء استماع القرآن أو أثناء تشغيل المسجل بالقرآن فلا مانع منه، لأن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن المراد بذلك القرآن الذي يتلى في الصلاة والله أعلم. أما عن التدخين فالتدخين فعله آثم إثما مستقلا، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيكم.
أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
هاتي.
السؤال الأول، هل يجوز أن تعطى زكاة المال للابنة المتزوجة أو لزوجها إذا كان فقيرا؟ والسؤال الثاني، متى تصبح الفتاة مكلفة بالصيام؟ هل عند ظهور أحد علامات البلوغ أم عندما تحيض؟ والسؤال الثالث، هل مصافحة الأجنبي ينقض الوضوء؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن زكاتها على زوجها الفقير أو على ابنها المتزوج. أقول والله أعلم، أختار رأي العلماء القائلين بجواز إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير إذا كان من أهل الاستحقاق من المصارف الثمانية، هو فقير إذن هو منهم، وكذا يجوز إخراجها لابنها المتزوج إذا كان من المصارف الثمانية، إذا كان فقيرا أو غير ذلك من المصارف الثمانية. والدليل على ذلك قصة عبد الله بن مسعود مع زوجته زينب، إذ أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن ابن مسعود يزعم أنه وولده وأنه ومعه أولاده أحق من تصدقت عليهم، أفيجزي عني أن أتصدق على زوجي ابن مسعود وعلى أبنائي إنما هم أبنائي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ومن العلماء من قال الصدقة هنا عامة شاملة للزكاة المفروضة وشاملة لصدقة النفل كذلك، فهذا الذي يجوز ثم لأن الزوجة ليست ملزمة بالإنفاق على زوجها وليست ملزمة بالإنفاق على ولدها، فهذا يجوز إخراج المرأة زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا، والله أعلم. أما السؤال الثاني فتسأل عن ابنتها التي ظهرت عليها بعض علامات البلوغ لكن لم تحض، فتسأل هل علامات البلوغ هي مناط التكليف؟ علامات البلوغ بداياته مثلا بروز الثديين مثلا أو غير ذلك، هل إذا ظهر للفتاة ذلك ولم تكن حاضت هل تلزم بالتكاليف الشرعية أم أن الحيض هو المتبع كعلامة أصلية؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا ظهرت من الفتاة بوادر البلوغ ولم يظهر الحيض فليست بمكلفة إلا إذا حاضت، بارك الله فيك فالحيض هو مناط التكليف، بارك الله فيك، إلا إذا كانت من ذوات الأمراض الشديدة اللواتي لا يحضن فهناك تفصيل آخر ليس هذا محله. أما عن مصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي وهل ذلك ينقض الوضوء أم لا، فأختار فيها رأي الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ذلك لا ينقض، وحمل قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع، قال إن الله حيي يكني بما يشاء، فالجماع يكن عنه باللمس والمس والغشيان والإتيان والوطء ونحو ذلك، فعليه مصافحة الأجنبية وإن كانت حراما لكنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ محمد، شيخ مصطفى.
نعم
ربنا يعزك يا رب يا شيخنا ويكرمك ويكرم كل العاملين بالقناة والشيخ محمد والشيخ محمود حسان وكلهم يا رب.
آمين يا رب.
وإيه. ربنا يعزكم يا رب جميعا يا رب. سؤال يا شيخ، والدي بيأمرني، أنا في الثانوية العامة، والدي بيخاف علي يعني أن أطلق لحيتي، فبيقول لي يعني خففها، هو مش معترض أن أنا يعني أن أنا ربيها بس بيقول لي خففها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إلى قدر كم يأمرك بالتخفيف؟ إذا كان يأمرك بأخذ ما زاد على القبضة فله في ذلك سلف، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة وغيرهما، كان أحدهما يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة. أما إذا كان يريدها شريطا كالذي يفعل مع بعض الناس فهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
كيف حالكم شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
شيخ أحسن الله إليك، ما حكم نوم الجنوب من غير أن يمس السماء، وأيضا الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يمس السماء وقال بعض العلماء أنه وهم فيها بإسحاق السبيعي؟ أحسن الله إليك. السلام عليكم.
وعليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن نوم الشخص جنبا دون أن يمس ماء، فأقول يكره له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. وأحاديث كثيرة في هذا الباب، فيسن الوضوء لمن أراد أن ينام على جنابة فإذا قام من الفجر اغتسل، ولكن هب أنه لم يتوضأ فليس بآثم عند الجمهور، لأن الأمر فيه أمر إرشاد وندب، والله أعلم. أما الحديث الذي فيه أن النبي كان يتوضأ كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، فالحديث معلول بهذا اللفظ ولا يثبت، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يحفظك. كنت بسأل على حضرتك، سألت من قليل عن جواز الصلاة في مسجد به قبر.
نعم.
فحضرتك هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر؟
قلت لك لا تصلي في مسجد فيه قبر للأحاديث التي ذكرت، بارك الله فيك. ولكن إذا قدر وصلى الشخص، إذا كان جاهلا فلا إعادة، إذا كان عالما فقولان للعلماء هل تبطل الصلاة أم لا تبطل. ففريق من أهل العلم يقولون بالبطلان، وفريق يقولون إنما هم الجمهور إنما يحصل الإثم إثم التعمد ولكن الصلاة تصح. وأورد لذلك بعضهم أثر البخاري الذي أخرجه عن أنس، رأى عمر يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. هذا مستند للقيدين بعدم وجوب إعادة الصلاة، لكن الإثم يحصل والله أعلم إذا كان متعمدا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسأل سؤالين. السؤال الأول، قطعة أرض مثلا دفع فيها حوالي 10,000 مثلا، والباقي على تقريبا مثلا 10 سنين، الفايدة 10% أو 5% أو أيا كان، وبعد كده فايدة مركبة.
لا تشتركي في هذه البيع، في هذا البيع المشبوه.
أيوة.
بل المحرم.
أيوة.
بارك الله فيك.
ماشي. الله يكرمك. أيوة. السؤال الثاني حضرتك، الفصل في القضية بقى اللي هي مكس المرأة الحائط في المسجد، وخصوصا المساجد النهاردة مفروشة سجاد، ولما بنسجد فعلا أحيانا بتكون في رائحة غير كريهة، لأن مهما كانت المرأة نظيفة فهذا الدم له رائحة نتنة. الحاجة الثانية اللي هو مس المصحف بغيرها بدون حائل لعدم الضرورة، والقراءة لعدم الضرورة، قراءة القرآن. وجزاك الله خيرا.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن مكس الحائض في المسجد، وذكرت شيئا إضافيا أن المسجد مفروش بالسجاجيد وأن الرائحة تكون موجودة، حينئذ تمنع النسوة. أصل مكس الحائض في المسجد فيه نزاع، الجمهور على منع الحائض من المكس في المسجد، الجمهور على منع الحائض من المكس في المسجد، وبعض أهل العلم يجوز لها المكس في المسجد، وهذا أيضا يتقيد بأن لا يحصل للمسجد تلوث والله أعلم. أما بالتوصيف الذي ذكرته الأخت فلتبتعد النسوة عن المكس في المسجد إذا كنا حيض، وبهذه الطريقة الإضافية التي ذكرتها رائحة السجاديد ستلتقط دماء من رائحة الدماء، فالبعد عن ذلك ألزم وأوجب عند الجمهور والله أعلم. أما مس المصحف بدون حائل، فمس المصحف للحائض عند الجمهور أيضا ممنوع، والحديث عن ذلك سبق بشيء من التفصيل. وإذا أرادت المرأة أن تقرأ فاحتياطا وتحفظا تمس بحائل والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وياك.
بعد إذن حضرتك، بالنسبة لاسطوانات الكمبيوتر الأصلية بتبقى غالية جدا، يعني مثلا في حدود 4,000-5,000 كده يعني. فحضرتك في اسطوانات بتبقى منسوخة وبتبقى رخيصة يعني، فهل ممكن نشتريها على أساس إنها تبقى رخيصة ويعني كده، ولا ده حرام؟ وحضرتك بالنسبة لحفظ القرآن، يعني أنا وأنا بقرأ يعني وأنا بصلي النوافل حضرتك بحاول أحفظ القرآن، يعني بس لما باخد 3 آيات 4 آيات في الركعة الواحدة على أساس إن أنا حضرتك إيه يعني يعني أحفظهم وأكررهم وأفضل أكررهم لحد ما أحفظهم، وبعدين أزود مثلا آية لغاية ما أحفظهم وأكرر آية وهكذا. فهل ده حضرتك صح يجوز يعني في صلاة النوافل ولا لا؟ حضرتك بالنسبة للدعاء اللي هو اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك العظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، حضرتك أنا مش عارفة معنى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وحضرتك معلش السؤال الرابع، يعني في قراءة حفص الآية اللي هي قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حضرتك في قراءة ورش اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني هنا فعل أمر وهنا فعل ماضي، فحضرتك هل بده بيغير المعنى ولا حاجة تانية يعني؟ ويعني آخر حاجة بقى حضرتك معلش بعد إذنك، يعني أنا كنت بسأل حضرتك الحلقة اللي فاتت بس حضرتك يعني بعد إذنك يعني يمكن أنا ما وضحتش كويس. حضرتك بالنسبة للإنسان اللي هو يعني رجل وبيبقى مثلا عنده برد يعني زكام، مش بياخد دخان، عنده زكام أو برد، هل يرجع ورا المصلين خالص يعني في الصلاة من ورا يعني في خلف الصفوف على أساس إن هو ما يعديش غيره، ولا يعني عادي يصفق الصفوف على أساس إن هي لسه مش كاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن اسطوانات الكمبيوتر الأصلية والاسطوانات المقلدة، فأقول الأصل عدم جواز نسخ الاسطوانات، لأن مصنعها يتكلف تكاليف باهظة جدا إلى أن يخرجها في الأصل، وبعد ذلك يأتي آخر يسرقها، فالأصل عدم جواز النسخ إلا للضرورات القصوى، كان يكون الشخص محتاجا إليها، وبقيد ولا يستطيع شرائها، وكذلك لا يتاجر فيها، لا يتاجر فيها. الشأن في ذلك شأن كتاب، مثلا إذا صورت 10 صفحات من كتاب عرفا سيدا أن مثل هذا التصوير يجوز، لكن إذا كنت سأصور الكتاب وأتاجر فيه أبيعه تجارة فهذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما تكرير بعض الآيات في الصلوات لإتقانها في صلاة النفل خاصة فذلك جائز ولا أعلم منه مانعا، وإن كان في الباب حديث ضعيف لكن لم يكن التكرير لإتقان الحفظ، ألا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة يقرأ في الصلاة بآخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أما التجويد فلعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، إذا كان غرضها أن يثبت حفظها. ودل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإذا لم يقم به نسي، والله تعالى أعلم. أما الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فالظاهر أن قوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في الدنيا، في الدنيا أي بلا فتنة تفتني في دنياي وبلا شيء يضرني في دنياي. فمن العلماء من قال إن الابتلاءات في الدنيا قد تتسبب في رفعة الدرجات، ولكن أحيانا الدرجات ترتفع بلا ابتلاءات في الدنيا تفضلا من الله عز وجل وإكراما من الله عز وجل، فالشخص يريد لنفسه أن يرتقي في أعلى الدرجات في الجنان ولا يفتن في دنيا ولا يتحمل ما لا يطيق في دنيا، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي يظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بفعل الأمر، فمعناها ثابت على أنها أمر، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، وقال عمر: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل الأمر بموافقة عمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما الفعل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ففعل الماضي ليس الأمر، الأمر واتخذوا والماضي واتخذوا، فمعناه أيضا صحيح وكل من عند الله كما قال كثير من أهل العلم من القراءتان ثابتتان. فقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إخبار عن أحوالهم لما نزلت الآية أو لما أمروا، والله أعلم. أما الذي كان مصابا بالزكام وسيؤذي من بجواره، سيؤذي من بجواره يجوز له أن يكون في أقصى الطرف ما دامت الصفوف متكاملة، أما إذا كان الضرر شديدا ومحققا فله أن يصلي في البيت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الضرر متحملا فيقف مع المسلمين في صفوفهم، بارك الله فيكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
بركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم.
شيخ مصطفى، أنا شغال بشركة حديد بالقاهرة.
نعم.
شركة الحديد دي بتدي لتجار وكلاء بس مسجلين بالشركة حديد، والوكلاء كانوا بيبيعوا بسعر عالي جدا في السوق، فأنا كان ليا صديق، الصديق ده كان محتاج أسمنت، فانا قلت له محتاج اسف حديد، فانا قلت له انا ممكن اجيب لك حديد بسعر اقل من السوق واكسب فيك يعني مبلغ اقل من السوق، فاستاذنت التاجر، قلت للتاجر انا هاخد منك حديد كخدمه ليا يعني بسعر مبسط وانا هبيعه تاني في السوق، فاخدت الحديد منه وبعته لصديقي ده وكسبت في مبلغ بسيط يعني، والاثنين كانوا راضيين واخبرت الاثنين. بس الشركه يعني ما ينفعش ان انا اقول لهم ان انا بتاجر، ان اي واحد المفروض يعني يكون شغال في شغلانه ما يشتغلش اي شغلانه تانية خالص بره، فبس مش اكتر، مش الشركه ان انا ما اشتغلش، بس هو يعني متعارف عليه كده ان المفروض الواحد يركز شغلانته بس، فهل يجوز ان انا المبلغ اللي خدته ده من ارباح الحديد ده ولا يجوز؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالنظر الى جواب سؤالك من وجهين: الوجه الاول النظر في شروط الوكالة المعقودة بين مصنع الحديد وبين الوكلاء، فهل هناك شروط يشترطها الوكلاء على صاحب المصنع ألا يبيع الحديد لغيرهم؟ فهذه تحرر وتنظر. ثانيا أيضا، هل يحدث أو عفوا أقول الأول النظر في شروط الوكالة المبرمة بين الوكيل وبين المصنع. ثانيا، هل هذه الوكالة جائزة من الناحية الشرعية كنوع من أنواع الاحتكار أو لا تجوز؟ ثالثا، هل أصحاب العمل وإدارة العمل في المصنع تخول لك ما صنعت أو لا تخول لك ما صنعت؟ فنظرة إلى ما يسرى للبحث والاستقصاء في هذا السؤال من كل الجوانب المذكورة. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا ويبدو أن الوقت قد أزف، فما بدأت به أعيد تذكير نفسي وإياكم به، ألا وهو الحرص على تعلم كتاب الله والحرص على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الفقه في الدين، فكل ذلك خير وعلامة خير ودلالة خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأكرر أننا كما نثاب إذا تصدقنا، كما نثاب إذا صلينا، كما نثاب إذا اعتمرنا، فكذلك فإننا بإذن الله نثاب إذا تعلمنا ديننا، إذا تفقهنا في ديننا، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهنيئا لمن أقبل على كتاب ربه وسنة نبيه متعلما ومعلما، هنيئا له من أقبل على الفقه في الدين متعلما وعالما، هنيئا له بأن يحشر مع الربانيين، إذ الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا تكونوا بارك الله فيكم عالمين بأمر دنياكم جهلاء بأمر أخراكم، فإن الله قال في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون: جنبنا الله وإياكم الجهل بدينه، وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. اللهم أمين. بين يدي الختام أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام وأن يعلي كلمة المسلمين وأن يحفظهم من كيد الكائدين وشرور الشريرين في كل زمان وفي كل مكان. وأسأله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وغيرها من القنوات التي تبث الخير وينفع الله بها البلاد والعباد. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه والعاملين فيها ودعاة الخير. اللهم أمين. وأسأله سبحانه أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يسكننا وإياكم الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.